وجعلنا منهم الصالحين خلف من بعدهم خلف من ذرياتهم من اليهود ورثوا الكتاب. معنى وراثتهم للكتاب أن التوراة بقيت عندهم ورثوها عن أسلافهم، صارت التوراة لديهم وصاروا عياذا بالله يغيرون أحكامها. من بعدهم خلف ورثوا الكتاب، يعني خلف من بعد أولئك خلف من ذرياتهم من اليهود ورثوا الكتاب، معناها بقي كتاب الله التوراة في أيديهم وراثة عن أسلافهم. كان هذا الخلف خلفا خبيثا يأكلون الرشا ويبيعون حكم الله بأعراض الدنيا والعياذ بالله، فعابهم الله هنا بذلك. ولذا قال فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب، أنا ورثوا الكتاب ورثوا التوراة عن أسلافهم، فبقي عندهم هو كتاب الله الذي كتب فيه العقائد والحلال والحرام وتفصيل كل شيء يحتاج إليه. يأخذون عرض هذا الأدنى والعياذ بالله، إذا عرض لهم عرض من حطام الدنيا، العرض المراد به الشيء الزائل لأنه عارض زائل مضمحل. وقوله هذا الأدنى إشارة إلى متاع الدنيا وحطامها الزائل القليل الذي لا جدوى فيه. يأخذون عرض هذا الأدنى يستعيضونه عما في كتاب الله، لأنهم يأكلون الرشا ويغيرون الأحكام. بعض العلماء يقول الخلف المذكورون هم اليهود الذين كانوا موجودين في زمن مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، عندهم التوراة فيها صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ العهود والمواثيق عليهم باتباعه، فكتموا وغيروا صفاته وبدلوها حتى إنهم يجدون في التوراة عندهم أنه ربعة يعني متوسط القامة، فيكتبون طويلا مشذبا وكل وصف يحرفونه ويغيرونه. يأخذون قراطيس يكتبونها عندهم محرفة كما تقدم في الأنعام في قوله تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا. يقولون إنهم كان إذا تخاصم إليهم اثنان وأعطاهم صاحب الحق رشوة حكموا له بكتاب الله التوراة، فإذا أعطاهم المبطل الرشوة تركوا التوراة وجاءوا بالكتب التي كتبوها بأيديهم التي قال الله عنها الذين يكتبون الكتاب فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. يأتون بالكتاب الذي كتبوه ويحكمون له به بدل الرشوة. ومما ذكر العلماء أنهم كتموا صفة النبي صلى الله عليه وسلم لعرض زائل من أعراض الدنيا، لأنهم كانوا يأكلون بالرئاسة الدينية. لما بعث محمد صلى الله عليه وسلم لو أخبروا بأنه نبي الله لزالت عنهم الرئاسة الدينية، فضاع المأكل الذي كانوا يأكلون بها، فكتموا وغيروا صفاته حرصا على ما كانوا يتعاطونه برئاستهم الدينية قبحهم الله. هذا معنى قوله فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب، يأخذون عرض هذا الأدنى. العرض حطام الدنيا الزائل، سمي عرضا لأنه شيء عارض لا بقاء له. والإشارة في قوله هذا إلى متاع الدنيا وحطامها الزائل والأدنى لدنوه أو لدناءته ورذالته وعدم أهميته، يعني يأخذون هذا العرض معتاضين منه العمل بكتاب الله وتحقيق ما أنزل الله، فهم يأكلون الرشا ليغيروا أحكام الله ولا يقيموا حكمه في كتابه والعياذ بالله. هذه الآية وإن كانت في اليهود فكل من فعل فعلهم فهو أخوهم يناله من وعيدها وعذابها ما نالهم، فيجب على المسلم إذا كان في منصب يصل فيه الحق لصاحبه بإنابة من بسط الله يده ألا يغير أحكام الله ويأخذ الرشا بدلا منها، فإنه إن أخذ الرشوة وغير وبدل فهو أخو اليهود، وهو من هذا الخلف السيء القبيح وأقبح شيء يأكله الإنسان. والرشا ما جرى مجراها من أنواع السحت، لأن السارق خير من المرتشي، لا شك أن السارق أخف شرا من المرتشي، لأن السارق يأخذ مال الناس بغير حق مع أنه عالم أن فعله خسيس وأنه خبيث، ولا يدعي أبدا أن فعله طيب، بخلاف المرتشي قبحه الله، فإنه يأكل مال الناس بالباطل ويزعم أن هذا دين الله وشرعه الذي أنزل به رسله، والعياذ بالله. فمن أقبح المآكل وأخسها الرشا، وأعظم أنواع الرشا خطرا ارتشاء القاضي الذي هو منصوب ليحكم بين الناس بما أنزل الله، فإذا ترك ما أنزل الله وتعوض عنه عرض هذا الأدنى، والعياذ بالله، فهو أخس خلق الله. والسارق قد يكون أخف شرا منه، لأن السارق هو سارق ولا يدعي سرقته ولا يجعلها على الله ولا على رسوله، ولا يقول الله أمرني أن أسرق، بخلاف القاضي المرتشي فإنه يزعم أن الله أمره بهذا القضاء وأن هذا حكم الله وهو سارق شر سرقة. وكذلك كل من كان في مصلحة ولو غير قضاء جعله فيها ولي أمر المسلمين وأعطاه ماهية شهرية يتقاضاها، فإنه لا يجوز له أن يعطل حقوق الناس ويقول لهم بكرة وبعد بكرة إلى ألف بكرة ليرتشي منهم، فإن هذا أمر خسيس قبيح وفاعله أخو اليهود لا خير فيه البتة، فلا دين له ولا مروءة. فيجب على المسلمين أن ينزهوا ضمائرهم وأن يكونوا أمة ناسا كالرجال، ولا ينحطوا أمام هذه المطامع الخسيسة المدنسة المخزية، لأنه رب أكلة قبيحة أعقبت صاحبها شرا عظيما. ألا ترون إلى هؤلاء القوم من اليهود أكلوا سمكا، فانظروا ما أعقبتهم هذه الأكلة من الوبال، صاروا قردة والعياذ بالله. فهذه الآية وإن كانت في اليهود فكل من أخذ بشيء منها فهو أخو اليهود بقدر ما أخذ منها، وسيناله من الوعيد بقدر ما أخذ منه. هذا معنى قوله يأخذون عرض هذا الأدنى، أي هذا المتاع والحطام الزائل، الأدنى القريب العاجل أو الأدنى لدناءته وريالته. ومع هذا هم يأكلون الرشا ويغيرون أحكام الله ويدعون على الله أنه يغفر لهم هذه الذنوب، فهذا من الجراءة والجهل وطمس البصائر لا يعلمه إلا الله، ويقولون سيغفر الله لنا أكلنا لهذه الرشا وتبديلنا لهذه الأحكام. وهذا هو الذي جاء فيه والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، أتبع نفسه هواها فأكل الرشا وتمنى على الله أن يغفر له، والله لا يغفر للمصرين. ولهذا بين تعالى أنه يدعي أن الله يغفر له وهو مصر على أكله الرشا وتعوضه حطام هذه الدنيا وعرضها الزائل من أحكام الله. ولذا قال وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه، وإن أصابوا عرضا آخر زائلا من الدنيا أخذوه وأكلوه، ومع هذا يزعمون أن الله يغفر لهم، فهم مصرون على أكل الحرام وتغيير أحكام الله بالرشا، ومع هذا هم جازمون بأن الله يغفر لهم، وهذا هو الغرور. فإذا رأيت المسلم أو من يدعي أنه مسلم ينتهك حرمات الله ويصر ويثق بالمغفرة، فاعلم أنه مغرور وأنه أخو اليهود ولا يغفر الله له. هذا معنى قوله: وإن يأتيهم عرض منه يأخذه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب. الميثاق معناه العهد المؤكد، فكل ميثاق عهد، وليس كل عهد ميثاقا، لأن العهد لا يسمى ميثاقا إلا إذا كان مؤكدا خاصة. وقد قدمنا في هذه الدروس مرارا أن كل فعل مضارع مجزوم بلم إذا تقدمته همزة الاستفهام قبل ألم، كقوله هنا: ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب. أن فيه وجهين معروفين من التفسير في جميع القرآن: أحدهما أنه تنقلب مضارعته ماضوية وينقلب نفيه إثباتا، فيكون معنى هذا المضارع المنفي بلم ماضيا مثبتا، فيكون معنى ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أخذ عليهم ميثاق الكتاب. ألم نجعل له عينين جعلنا له عينين، ألم نشرح لك صدرك شرحنا لك صدرك، وهكذا. وجه هذا أما وجه قلب مضارعته ماضوية فلا إشكال فيه، لأن لم حرف قلب يقلب المضارع من معنى الاستقبال إلى معنى الماضي، وهذا لا إشكال فيه. أما قلب نفيه إثباتا هو الذي يحتاج إلى نظر. قال بعض العلماء: وجه صورة نفيه إثباتا أن لم حرف نفي صريح، وأن الهمزة التي قبلها همزة استفهام إنكار، والإنكار مضمن معنى النفي، فيتسلط النفي الكامن في الهمزة على النفي الصريح في لم فينفيه، ونفي النفي إثبات فيؤول إلى معنى الإثبات. هذا وجه في التفسير في جميع القرآن في كل ما جاء فيه ألم. الوجه الثاني أن الاستفهام لا يراد به أصل الاستفهام، وإنما يراد به حمل المخاطب على أن يقر فيقول بلى، هو المعروف في فن المعاني باستفهام التقريب. والمعنى أن المراد ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن يقولوا بلى أخذ علينا ميثاق الكتاب. وقوله ألا يقولوا على الله أخذ عليهم العهد المؤكد، ألا يقولوا على الله شيئا إلا الشيء الحق، فلا يقولوا إن الحكم هكذا وهو باطل ليتعوضوا الرشا ويأخذوا عرض هذا الأدنى. ودرسوا ما فيه أي في الكتاب الذي هو التوراة، درسوه معناه تعلموه وفهموا معانيه وعلموا أنه لا يجوز تغيير أحكام الله واستعادة الرشا منها. ثم قال تعالى: الدار الآخرة هي دار القيامة خير من حطام الدنيا، وعرض هذا الأدنى الذي يأخذه خير للذين يتقون الله جل وعلا أفلا تعقلون. وقرئ أفلا يعقلون. ثم قال جل وعلا: والذين يمسكون بالكتاب ولا يأكلون الرشا ولا يتعوضون منه عرض هذا الأدنى وأقاموا الصلاة، هي داخلة في التمسك بالكتاب، إلا أنه خصها لعظم شأنها ولأنها أعظم دعائم الإسلام بعد الشهادتين: إنا لا نضيع أجر المصلحين. الأصل إنا لا نضيع أجرهم. اتبار أمر الله واجتناب نواهيه، ونرجو الله جل وعلا أن يجعلنا من المصلحين ولا يجعلنا من المفسدين، وأن لا يجعلنا ممن يأخذ عرض هذا الأدنى ويتعوض به عن دينه. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تكلنا إلى أنفسنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وقم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
الجبل فوقهم كأنه ودة، وظنوا أنه واقع بهم، قلوا ما آتيناهم قوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا، فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون.
الرحمن الرجيم. يقول الله جل وعلا: وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. الظرف في قوله إذ، يقول المفسرون هو منصوب بذكر مقدرا، والدليل على أن العامل في هذا الظرف المحذوف هو اذكر، كثرة ورود لفظة اذكر عاملة في إذ في القرآن نحو قوله: واذكر أخا عاد إذ أنذر، واذكروا إذ أنتم قليل، واذكروا إذ كنتم قليلا، نحو ذلك من الآيات. واذكر يا نبي الله عناد اليهود ولجاجهم القديم في أسلافهم، ومن جملة ذلك العناد واللجاج والكذب العريق في أسلافهم، تكذيبهم برسالتك وإنكارهم لصفاتك الموجودة في كتبهم عندهم. وقوله نتقنا، العرب تقول نتق الشيء إذا رفعه، وبعض العلماء يقول النتق أخص من مطلق الرفع، لأن النتق رفع مع حركة قوية. تقول العرب نتقت الثقاء إذا رفعته وهززته هزا قويا ليخرج زبده. والجبل هنا هو الطور، وقد ذكرنا رفع الطور عليهم في سورة البقرة وفي سورة النساء. بعض العلماء يقول كل جبل طور، وبعض العلماء يقول الطور أخص من مطلق الجبل، فالطور هو خصوص الجبل الذي تحف به أشجار مثمرة وعلى هذا القول فكل طور جبل وليس كل جبل طورا. والنطق في هذه الآية من سورة الأعراف هو الرفع المصرح به في البقرة والنساء. والجبل المذكور في الأعراف هو الطور المصرح به في سورة البقرة وفي سورة النساء، لأن الله ذكر رفع هذا الجبل عليهم في سورة البقرة فقال جل وعلا: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة. وقال في سورة النساء: ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا. الآية ورفع الطور عليهم لأن نبي الله موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما كتب الله له كتابه التوراة بين فيه الحلال والحرام والعقائد وتفصيل كل شيء يحتاج إليه من أمور الدنيا والآخرة، كانت فيه أوامر ونواهي. زعم اليهود أنها شاقة عليهم فامتنعوا من قبولها، فلما عرض عليهم نبي الله موسى التوراة قالوا: لا نقبل هذا الكتاب ولا نتحمل هذه الأوامر والنواهي التي هي فيه لأن فيها مشقة علينا. فأمر الله الملك فهز الطور فاقتلعه ورفعه فوقهم قدر معسكرهم، والمؤرخون يقولون هم قدر فرسخ في فرسخ، فصار الجبل فوقهم بقدرة الله كأنه ظلة كأنه غمامة تظلهم فوق رؤوسهم. وقيل لهم: إنما هي واحدة من اثنتين، خذوا ما آتيناكم بقوة، التزموا ما في التوراة من الأحكام بقوة أي بجد واجتهاد بالعمل بما فيه والمحافظة عليه، وإلا سقط عليكم هذا الجبل. فلما نوروا الجبل فوقهم كأنه ظلة خروا ساجدين، كل واحد منهم خر ساجدا على شق جبهته الأيسر، فسجودهم بحاجب سجود الواحد منهم بحاجبه الأيسر، وعينه اليمنى ناورة إلى الجبل خوفا من سقوطه إليه، والتزموا العمل بما في التوراة، فرفع الله عنهم الجبل. وكان سجود اليهود على شق الجبهة الأيسر، يقولون: هذا السجود هو الذي رفع الله عنا بسببه العقوبة. وهذا معنى قوله: وإذ نتقنا الجبل فوقهم، أي رفعنا فوقهم الطور، لما امتنعوا أن يقبلوا ما في التوراة كأنه أي الجبل الذي هو الطور والله كأنه غمامة أو مسنة تظلهم من فوق رؤوسهم، فخافوا أن يسقط عليهم فالتزموا ما في التوراة. وقوله خذوا ما آتيناكم بقوة نحكي قول محذوف، والمقرر في علم العربية أن حذف القول وبقاء مقوله قياسي مطرد معروف لا تكاد تحصيه في لغة العرب وفي القرآن العظيم. أما عكسه وهو ثبوت القول وحذف المقول فهو نادر يحفظ ولا يقاس عليه. قال بعض علماء العربية ومنه قول الشاعر: لنحن الأولى قلتم فأنا ملئتم برؤيتنا قبل اهتمام بكم رعبا. قال: قلتم هنا حذف مقوله أي قلتم نقاتلهم فأنا ملئتم رعبا منا قبل أن نقاتلكم. وهذا معنى قوله خذوا ما آتيناكم، ما آتيناكم معناه أعطيناكم من هذا الكتاب المشتمل على خير الدنيا والآخرة. وصيغة الجمع في قوله آتيناكم للتعظيم بقوة، أي بعزم وجد واجتهاد. ويفهم من هذه الآية أنه يجب على من خطب بأوامر الله في كتبه المنزلة أن يلتزمها بقوة ونشاط واجتهاد، فلا يضعف فيها ولا يفرط فيها، لأنها لا تمتثل على الوجه الأكمل إلا بالقوة والجد والاجتهاد. أعاننا الله على امتثال أوامره واجتناب نواهيه والقيام بما في كتابه. وهذا معنى قوله خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه، وهو هذا الذي آتيناكم يعني التوراة، واذكروا ما فيه من العقائد والأوامر والنواهي، انكروا ذكر مدارسة وعمل، فتعلموا ما فيه واعملوا بما فيه لعلكم تتقون، أي لأجل أن تتقوا بذلك سخط الله وعذابه، لأن ما يتقى به سخط الله وعذابه هو معرفة أوامره ونواهيه واجتناب النواهي وامتثال الأوامر كما هو معروف. وهذا معنى قوله واذكروا ما فيه لعلكم تتقون.
بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين.
ربك من بني آدم وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. واذكر يا نبي الله حين أخذ ربك جل وعلا، ربك معناه خالقك وسيدك ومدبر شؤونك، والرب يطلق في لغة العرب على عشرة معان، منها السيد الذي يدبر الشؤون ويسوس الأمور. تقول العرب فلان رب هذه البلدة، أي سيدها الذي يدبر شؤونها ويسوس أمورها. منه قول علقمة بن عبدة التميمي: وكنت امرأ أفضت إليك ربابتي وقبلك ربتني فضعت ربوب، أي سادتني سادة وساسوني. قوله وإذ أخذ ربك من بني آدم من أولاد أبينا آدم، وقوله من ظهورهم بدل من بني آدم بدل بعض من كل، وقوله ذريتهم قرأ هذا الحرف ابن كثير والكوفيون أعني عاصما وحمزة والكسائي. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم بصيغة الإفراد، وذرية بالإفراد تعم، وقرأه نافع وأبو عمرو وابن عامر. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم بجمع السلامة، وكلتاهما قراءة صحيحة متواترة ومعناها صحيح. وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، اختلف العلماء في معنى هذا أخذ ذرية من ظهور بني آدم على قولين، فذهبت جماعة من المفسرين إلى أن معنى أخذهم من ظهور بني آدم هو وجودهم قرنا بعد قرن وجيلا بعد جيل، على طريق التناسل، والمعنى أن الله خلق بني آدم وخلق من هؤلاء ذرية فينقضي هذا القرن ويخلق من هذا القرن ذرية كما قال: كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. وعلى هذا القول فالأخذ من ظهورهم هو استخراج النطف من أصلابهم على طريق التناسل قرنا بعد قرن. وعلى هذا القول فقوله: وأشهدهم على أنفسهم، الذين قالوا هذا القول قالوا أشهدهم على أنفسهم بلسان الحال لا بلسان المقال، لأن الله نصب لهم من الأدلة الواضحة الظاهرة على كمال قدرته وأنه المعبود وحده ما لا يحتاج معه إلى شيء. ألست بربكم، أن أثبت لهم ربوبيته واستحقاقه للعبادة بما ركز فيهم من الفطرة والعقول وما نصب لهم من الأدلة. وعلى هذا القول فقوله: قالوا بلى، قالوا ذلك أيضا بلسان حالهم، والعرب قد تطلق المقال على مقال لسان الحال. قال بعض العلماء منه قوله تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، أي بلسان حالهم، على القول بذلك. منه قوله: وإنه على ذلك لشهيد، أي بلسان حاله عند من يقول ذلك. والذين قالوا هذا القول واختاره غير واحد من المحققين المتأخرين قالوا: الدليل على أن هذا هو المراد أن الله لم يخلق أحدا من بني آدم ذاكرا الميثاق ليلة الميثاق وهم كالذر، وما لا يذكره الإنسان لا يكون حجة عليه، وهذا كأنه جعل حجة مستقلة عليه، كما يدل عليه قوله: شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل. فعلى هذا القول فأخذ الذريات من ظهور بني آدم هو إيجادهم منهم قرنا بعد قرن وجيلا بعد جيل عن طريق التناسل المعروف. وعلى هذا القول فالإشهاد عليهم بلسان الحال بما نصب لهم من الأدلة وما ركز فيهم من الفطرة. واختار هذا ابن كثير والزمخشري وغير واحد من المتأخرين القول الثاني، وعليه أكثر المتقدمين من السلف، وهو الذي يدل له بعض الأحاديث الصحيحة والقرآن قد يرشد إليه، أنه هو الأخذ يوم الميثاق المعروف، أن الله تبارك وتعالى أخذ من مهر آدم ومن ظهور ذرياته كل نسمة سبق في علمه أنها مخلوقة إلى يوم القيامة، فأخذهم بيده جل وعلا بعضهم للجنة وبعضهم للنار، وجعل فيهم إدراكا، وقال لهم: ألست بربكم؟ فقالوا: بلى، إلا أن هذا العهد لا يولد أحد إلا وهو ناسي الله، والله جل وعلا أرسل الرسل يذكرون بهذا العهد، وما ثبت عن الرسل هو وما حضره الإنسان في التحقيق واحد، لأن ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم هو نحن نجزم بوقوعه أشد مما نجزم بما شاهدناه ولاحظناه وتذكرناه. وهذا القول قال به كثير من السلف، ودلت عليه أحاديث كثيرة، من أصحها وأدلها عليه ما ثبت في الصحيحين صحيح البخاري وصحيح مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال الله لأهون أهل النار عذابا يوم القيامة: أرأيت لو كان عندك كل شيء أكنت مفتديا به؟ فيقول: نعم. فيقول الله: أردت منك أهون من ذلك؟ أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي فأبيت إلا أن تشرك بي. هذا الحديث ثابت في الصحيحين من حديث أنس، وقد ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن عدم الإشراك أخذ عليهم وهم في ظهر آدم، فدل ذلك على أن قوله وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم أنه استخراج الله لهم وإشهاده عليهم ثم ردهم في ظهر أبيهم آدم. ومما يدل على هذا أن الذين قالوا إن معنى أخذهم من ظهورهم هو تناسلهم قرنا بعد قرن وجيلا بعد جيل، أنهم جعلوا ما ركب فيهم من الفطرة السليمة والعقول وما نصب لهم من الأدلة القطعية كافيا في قيام الحجة عليهم، والقرآن يدل على عدم صحة هذا القول، لأن القرآن العظيم وهو كلام رب العالمين دل على أنه لا يقطع عذر أحد بنصب الأدلة وتركيز الفطرة وخلق العقول، بل لا ينقطع عذر بني آدم إلا بإرسال الرسل في دار الدنيا وإنذارهم مؤيدين بالمعجزات. ولذا قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ولم يقل حتى نخلق عقولا ونركز أدلة وننصب فقرة، لم يقل شيئا من هذا. وقال جل وعلا رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فبين أن حجة الناس لا يقطعها إلا إعذار الرسل وإنذارهم له. وهذه الحجة التي بعث هنا في سورة النساء بين في سورة النساء أنه أرسل الرسل لقطعها بقوله لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، أوضحها في أخريات سورة طه وأشار لها في القصص. قال في سورة طه ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله فقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى، ولم يقل لولا خلقت لنا عقولا ونصبت لنا أدلة وركبت فينا فطرا، لم يقل شيئا من هذا. وأشار لها في القصص بقوله ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين، لأنه قال لولا أرسلت إلينا رسولا، ولو لم يقل لولا خلقت لنا عقولا وركزت فينا فقرة ورتبت لنا أدلة، لم يقل شيئا من هذا. وقد صرح جل وعلا بأن جميع أفواج النار الذين يدخلونها يوم القيامة أنهم جميعهم أنذرتهم الرسل في دار الدنيا وقطعت إعذارهم قبل الموت. وذلك في قوله كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. فقوله كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها يدل على أن جميع الأفواج التي دخلت النار أنذرتهم الرسل في دار الدنيا. وقد صرح الله بذلك في سورة الزمر التي ذكر فيها القيامة كأنك تمر إليها، قال وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. وكذلك لما قسم الله جل وعلا الخلائق قسمين في سورة فاطر جعل المسلمين ثلاث طوائف في قوله فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ثم ذكر الكفار فقال والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. فقوله وجاءكم النذير هو محل الشاهد، والذين كفروا عام بما تقرر في الأصول أن صيغ الموصولات أنها من صيغ العموم، لأن الموصول من المعلوم أنه يعم كل ما تشمله صلته كما هو معروف في محله. وهذا معنى قوله: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم، على القول الأول بلسان المقال، وعلى الثاني خلق فيهم عقولا أدركوا بها، وأشهدهم على أنفسهم بلسان المقال: ألست بربكم؟ قالوا بلى أنت ربنا. واعلموا أن لفظك بلى تأتي في القرآن وفي اللغة العربية لمعنيين لا ثالث لهما: أحد معني بلى المشهورين في كلام العرب في القرآن العظيم أن بلى يجاء بها لنفي نفي قبلها، فهي نقضة لا، لأن لا لنفي الإثبات وبلى لنفي النفي، فيتقدم قبلها نفي، فيؤتى ببلى لتنفي ذلك النفي، فيصير ما بعدها إثباتا، لأن نفي النفي إثبات. وهذا الوجه كثير في القرآن. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة، نفوا إتيان الساعة، فنفى الله نفيهم إياها وأثبته. قال: بلى وربي لتأتينكم. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن. وهذا الوجه كثير في القرآن. فألقوا السلام ما كنا نعمل من سوء، بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون. الوجه الثاني أن يؤتى بلفظة بلى جوابا لقسم، جوابا لسؤال، أن يؤتى بلفظة بلى جوابا لاستفهام، مقترن بالنفي خاصة، ولا يجاب ببلى استفهام إلا الاستفهام المقترن بالنفي خاصة. وإذا جاءت بلى أحالت ذلك الاستفهام المقترن بالنفي إلى طريق الإثبات أيضا، كقوله هنا: ألست بربكم؟ قالوا بلى. وإذا جاءت العرب إذا أجابت العرب استفهاما مقترنا بالنفي بغير بلى فإنه ليس على القواعد العربية فهو يحفظ ولا يقاس عليه. قال بعض علماء العربية: ربما أجابت العرب بنعم جوابا سؤالا مقترنا بنفي، وهو شاذ يحفظ ولا يقاس عليه. قالوا: ومنه قول الشاعر: أليس الليل يجمع أم عمر وإيانا فذاك لنا تداني، نعم وترى الهلال كما أراه ويعلوها النهار كما علاني. فالقياس أن يقول هذا الشاعر بلى ولا يقول نعم، ولما قال نعم صار يحفظ ولا يقاس عليه. وربما أجابت العرب استفهاما غير مقترن بالنفي ببلاء إذا كان ذلك الاستفهام يقصد به الاستبعاد والنفي، وهذا معروف في كلامهم. ولذا لما قال الأخطل يعير الجحاف: ألا فاسأل الجحاف هل أنت ثائر بقتلى أصيبة من نمير بن عامري، قال: هل أنت ثائر؟ ولكن هذا الاستفهام بهل يضمنه معنى أنه لا يثأر بهم ولا يقتل قتلتهم، ففهم ذلك وأجاب ببلاء، لأن الأخطل لما قال: ألا فاسأل الجحاف هل أنت ثائر بقتلى أصيبة من نمير بن عامري، أجابه الجحاف ببلاء لينفي النفي الذي ضمنه فيها بقوله: بلى سوف نبكيهم بكل مهند ونبكي نميرا بالرماح الخواطر. وهذا معنى قوله: ألست بربكم؟ قالوا بلى. وقوله شهدنا اختلف العلماء هو من كلام من، وقال بعض العلماء هو من كلام الملائكة، وقال بعض العلماء من كلام الله والملائكة. وعلى هذا القول يحسن الوقف على قوله بلى لما قال لما استخرجهم في صورة الذر ليلة الميثاق وأخذ عليهم الميثاق وقال لهم: ألست بربكم؟ قالوا بلى أنت ربنا. قال الله والملائكة: شهدنا عليكم بهذا الإيمان وهذا الميثاق الذي التزمتم أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. وقرأ هذا الحرف عامة القراء غير أبي عمرو أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. وقرأه أبو عمرو وحده من السبعة أن يقولوا إنا كنا عن هذا غافلين أو يقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل بالياء التحتية الدالة على الغيبة. والمعنى أن الله شهد عليهم والملائكة لئلا يقولوا بعد هذا